السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بكلمات الله التامات المباركات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد وتشهدون معي بل ويشهد معنا الكون كله أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا شبيه له، ولا ولد له ولا صاحبة له، ولا أب له ولا جد له، ولا كفء له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، سيد الخلق وحبيب الحق. اللهم صل وسلم وبارك على من علمنا أن نقول في كل صباح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه وأتباعه وأنصاره وكل مهتد بهديه وسائرا على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في لقائنا الأسبوعي والذي عنوناه بعنوان هذا هو المسلم. ولقد اتفقنا في اللقاءات الماضية أن مقصدنا في هذا العنوان هو أننا نريد لأنفسنا ولكل مسلم ومسلمة أن نعود إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من قبل. فالسلف الصالح كنت إذا رأيت الواحد فيهم لا تملك إلا أن تقول هذا مسلم، وذلك من أفعاله وأخلاقه وأقواله وأعماله ومعاملاته وتصرفاته. فهو قرآن يمشي على الأرض، فهو مسلم بمعنى الكلمة، مسلم في بيته، ومسلم في عمله، مسلم في أرضه، مسلم مع إخوانه، مسلم في كل مكان حل به. فهذا هو مقصودنا في مسألة العنوان. وفي كل لقاء نتفق سويا على أننا سنعيش مع صفة يجب على المسلم أن يتحلى بها. وفي اللقاء الماضي كنا نتكلم تحت عنوان المسلم الإيجابي، ولضيق الوقت فلم نستطع أن نكمل بقية الكلام، فوعدناكم أن نلتقي في لقاء آخر حتى نكمل ما بدأناه في اللقاء الماضي. فالحمد لله الذي أحيانا حتى نفي بما وعدناكم إياه، ونسأل الله الإخلاص والصدق وحسن متابعة الحبيب محمد، كما نسأله التوفيق والسداد والمدد والعون، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العمل به. اللهم اجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا، واجعل أقوالنا وأعمالنا وسائر أفعالنا صالحة ولوجهك خالصة، أنت ولي ذلك يا مولانا والقادر عليه. أحبتي في الله، قلنا أن المسلم بطبيعة حاله إيجابي، بمعنى أنه يتفاعل مع مجتمعه، فلا يعرف السلبية ولا يعرف اللامبالاة ولا يعرف الأنانية ولا يعرف حب الذات ولا يعرف أنه مخلوق لنفسه فقط. كلا كلا، إنما هو يعيش يريد أن يرضي ربه سبحانه وتعالى، يعيش كل همه دينه وأمته، كل همه دينه وأمته، فهو مشغول بهذا الأمر انشغالا كبير. كيف حال الدين اليوم؟ وكيف حال أمتي اليوم كلما استيقظ في الصباح. المسلم الإيجابي عندما يرى خير يفرح ويساعد ويعاون، حتى ولو بالدعاء أو بالكلمة الطيبة أو بالمساعدة الملموسة المحسوسة. المسلم الإيجابي عندما يرى شر تشمئز نفسه ويرى ذلك في وجهه، يتمعر وجهه ويغضب ويتغير لون وجهه لأنه رأى منكر، ويحاول أن يغير هذا المنكر بوسائله التي علمنا إياها حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فإن كان من أهل اليد غير المنكر باليد، وإن كان من أهل اللسان غير المنكر باللسان. فإذا لم يكن من أهل اليد ولا من أهل اللسان انتقل إلى الثالثة وهي الأخيرة، وهي أضعف شيء في الثلاثة، ألا وهي أن ينكر المنكر بقلبه وفي نفس الوقت أيضا يهجر مكان المعصية. بهذا الخلق العظيم يكون المسلم إيجابي. لكن يا إخواني، يرى الإنسان الخير فتشمئز نفسه ويتعجب ويعلق وينقض ولا يعجبه هذا ولا ذاك، ويرى الشر فلا يتأثر ولا يغضب، يسمع دين الله عز وجل ويسب، يرى المنكر أمام عينيه، يرى الشباب أمام باب المسجد لم يدخلوا يصلوا، يرى هذا يركب سيارة وقد علق على أصوات مرتفعة للأغاني والموسيقى الصاخبة التي تزعج الأحياء والأموات، ولا يغضب ولا يتأثر، يرى المسجد الأقصى محتل ولا يغضب ولا يتأثر، يرى أعراض المسلمين علنية على مرأة ومسمع من العالم كله في العراق وفي غزة وفي غيرها ولا يتمعر وجهه ولا يغضب ولا يتأثر، فلا بد أن يفتش في إسلامه وأن يفتش في نفسه وأن يفتش في إيمانه، لأن المسلم بطبيعة الحال إيجابي. أحد الصالحين قيل له لما لا تضحك؟ قال كيف أضحك والمسجد الأقصى أسير عند اليهود، كيف أضحك والمسجد الأقصى أسير عند اليهود. هذا فكره، فكر عالي، كيف أبتسم، كيف أضحك، كيف تأتي الابتسامة إلى شفتي في يوم من الأيام والمسجد الأقصى الذي هو ثالث المسجدين وأولى القبلتين والذي تشد إليه الرحال بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمسلم إيجابي بطبيعة حالته. إذا وفقني الله تبارك وتعالى وإياكم وكنا إيجابيين وتفاعلنا مع أمتنا هنا وهناك في الداخل وفي الخارج، كنا من أهل هذه الآيات التي جاءت في كتاب رب البريات، وكنا من أهل هؤلاء الذين وصفهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالإنسان الإيجابي الذي يرى الخير فيفرح به ويساعد ويعاون على استمراره، ويرى الشر فتشمئز نفسه ويحاول تغييره بشتى الطرق، هذا الإنسان من الأمة الخيرية التي قال الله عز وجل فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن المسلم الذي يمن الله تبارك وتعالى عليه بنعمة الإيجابية وتطليق السلبية إنه قد أتى أحب الأعمال إلى الله عز وجل، بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الأرحام، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن المسلم الذي يكون إيجابيا ويطلق السلبية الله سبحانه وتعالى يعطيه من أجر من اهتدوا على يده، تركوا الشر أو استمروا في الخير، له من الأجر مثلهم تماما بتمام. وبالمثال يتضح المقال: أنت عندما تدعو إخوانك المسلمين إلى فعل خير من الخيرات، أنت تأمر بالمعروف، تقول يا فلان في درس علمي في المكان الفلاني، في جنازة في المسجد كذا، في مريض تعالوا انظروه، في فعل خير كذا، فأنت تأمر بالمعروف. هكذا كل من ينطلق إلى الجنازة، كل من ينطلق إلى زيارة المريض، كل من ينطلق إلى درس العلم، كل من يأتي إلى الخير فلك من الأجر مثلهم تماما بتمام، دون أن ينقص من أجورهم شيء، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا عندما تنهى عن المنكر، عندما يجعلك الله عز وجل سبب في أن تقضي على بدعة أو تقضي على شر من الشرور أو أي شيء يخالف شرع الله تبارك وتعالى، يجعلك الله سبب، فلك أجر عظيم في من جعلك الله سببا في تركه للشر واستقامته على طريق الخير، يكون لك من الأجر مثله تماما بتمام. لكن إذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعاشت لنفسها ولذاتها، وأصيبت بمرض الأنانية ولم تكن إيجابية، فلم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر. ما هي النتيجة؟ ما هي العقوبة؟ أولا تصب اللعنات بنص كلام رب البريات، قال الله عز وجل ويحدثنا عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يقول الله تبارك وتعالى: لقد صببت لعناتي وغضبي على قوم من بني إسرائيل. لماذا يا رب؟ لأنهم كانوا يعتدون على حدود الله، يتعدون على حدود الله عز وجل، ولم يكتفوا بذلك، كانوا يعصون ربهم ويتعدون حدود الله عز وجل، ولم يكتفوا بذلك، إنما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فيرى الأخ أخاه في بني إسرائيل وهو يرتكب المعصية، يسب الدين، يشرب الخمر، يتعامل بالربا، أي نوع من أنواع المعصية، فلا مانع أن يؤكله وأن يشربه وأن يمازحه وأن يجالسه وأن يعطيه وأن يحبه وأن يألفه، وهذا لا يرضي الله تبارك وتعالى، بسبب أنه رجل سلبي لم يتمعر وجهه غضبا لله، وشارك هذا العاصي في معصيته حتى لو بالسلبية، فإنها تعد مشاركة، صبت اللعنة على هؤلاء. كذلك أيضا لو أن الأمة أصيبت بالسلبية ولم تتحرك ولم تتغير، ورأت المنكر ولم تغير هذا المنكر، ورأت المعروف ولم تأمر به، فإن الله لا يستجيب منهم دعاء البتة، بنص كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام: مروا بالمعروف، فعل أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، انهوا عن المنكر قبل أن تدعوا ربكم سبحانه وتعالى فلا يستجاب لكم. الآن كما قلت لكم في الحلقة الماضية أننا ندعو ربنا في رمضان وفي غير رمضان ليل نهار، ولكن مع كل أسف لا نجد استجابة للدعاء، ولا أحبط أحد ولا أقنط أحد، فإن هذا الدعاء مدخر عند الله تبارك وتعالى، إذ لم نكن أهلا لاستجابة الدعاء الآن، سيأتي من بعدنا فيكون أهلا لاستجابة الدعاء، ويحقق الله تبارك وتعالى لهم دعاءنا هذا. فالدعاء من أقوى الأسباب، هو أقوى الأسلحة عند المسلم، والمسلم عندما يرفع أكف شكواه لمن يعلم سره ونجواه ويدعو ربه، إما أن يستجيب الله عز وجل له في التو والحال، وإما أن الله يمنع عنه شر كان قد نازلا عليه بسبب دعائه، نازل عليه شر فبسبب الدعاء يرفع الله عنه هذا الشر ويصرفه عنه، وإما أن الله يدخل له هذه الدعوة إلى يوم القيامة. فالدعاء مدخر، وأنا لا أحبط ولا أقنط، لكن أقول بسبب السلبية لا يستجاب منا الدعاء. يعني يا إخواني، عبد المطلب لما جاء أبرهة الأشرم وقال له أريد كذا وكذا، وذهب إليه عبد المطلب جد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقال له: أنا أريد الأغنام وأريد ما أخذته من عبيد وإماء. فقال له: أنا لما سمعت اسمك هبتك، والآن لما رأيتك سقطت من نظري، أنا سأهدم الكعبة غدا. قال: لا مانع، اهدم الكعبة، إن للبيت رب يحميه، أما هذه الأشياء فأنا ربها وأنا المسؤول عنها. ساعتها عبد المطلب لم يكن عنده قدرات، لم يكن عنده أسلحة، لم يكن عنده بشر، لم يكن عنده قوات، لكن الآن الأمة عندها نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، ومع كل ذلك فنحن ألعوبة في يد اليهود، ونحن ألعوبة في يد أعدائنا الذين هم حسلات المجتمع المغضوب عليهم، الضالين الذين لعنهم الله عز وجل وبين لنا مخططاتهم وأسرارهم وكشف لنا عن أسرارهم، لكن على الرغم من ذلك لأننا سلبيين لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، فأصبنا بأننا لا يستجاب منا الدعاء. هذا ما وقفنا عنده في اللقاء الماضي، نكمل إن شاء الله اليوم. أقول: ولو أن الأمة تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الخطر الأشد أن السفينة ستغرق. انتبه لكلام، أن السفينة ستغرق. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا المجتمع بسفينة تمشي في البحر، كلنا ركب السفينة، وكلنا يعرف ما معنى السفينة، وكلنا يعرف ما معنى البحر. هذه السفينة ذو طابقين، طابق علوي وطابق سفلي، في ناس سكنة في الطابق السفلي وفي ناس سكنة في الطابق العلوي. المياه اللي بيستعملوها فوق الطابق العلوي، في الخزانات فوق الطابق العلوي. سكان الطابق السفلي لو أرادوا مياه ماذا يصنعون؟ يصعدون على السلم حتى يصلون إلى الطابق العلوي فيأتون بالماء. فقالوا في أنفسهم: ولماذا هذا التعب؟ إن السفينة تمشي في البحر. ما رأيكم، بيحكوا مع بعض، ما رأيكم لو أننا خلقنا خرقا في السفينة، فتحنا فتحة صغيرة نأتي بالماء من البحر وانتهت القضية. لو أن سكان الطابق العلوي تركوا سكان الطابق السفلي أنهم يخرقوا هذا الخرق. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ تغرق السفينة بسكان الطابق العلوي وسكان الطابق السفلي. لو أنهم تركوهم يفتحوا هذه الخرقة وهذه الفتحة في السفينة لغرقت السفينة بسكان الطابق العلوي وسكان الطابق السفلي. لكن لو أن سكان الطابق العلوي قالوا لهم لا 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 تفعلوا، انتظروا، لا لا تفعلوا، لا تفعلوا هذا، إننا سنأتيكم بالماء، سنساعدكم، سنقف بجواركم، لا تفتحوا هذه الفتحة، لا تخرقوا هذا الخرق، لا تفعلوا هذه الفعلة، لننجت السفينة بما فيها ومن فيها. هذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع المسلم. المجتمع المسلم أيا كان هو من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى إرث الله الأرض ومن عليها، فيه شر وخير، فيه حق وماطل، فيه طاعة وفيه معصية. فلو أن أهل الطاعة قالوا نحن في طاعتنا وأهل المعصية يفعلوا ما يشاءوا، ما الذي يحدث؟ تغرق السفينة بما فيها ومن فيها، بأهل الطاعة وأهل المعصية، تغرق السفينة بأهل الخير وبأهل الشر، تغرق السفينة بأهل الحق وأهل الباطل. لكن لو أن أهل الحق نادوا بأعلى أصواتهم لا لا قفوا انتظروا، وأخذوا بأيديهم وتحملوا، وحمل لهم الماء من الطابق العلوي وينزلون ويصعدون ويتحملون ويتعبون في سبيل أن تنجو السفينة، لنجت السفينة بما فيها ومن فيها. الحديث رواه الإمام البخاري وكلنا نحفظه جميعا. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم، يعني سكان الطابق العلوي، لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن ترك السلبية والانتقال للإيجابية، بأن أهل الطاعة، إياك أن تظن بأن مجرد أن أنت بتصلي وغيرك لا يصلي أنت غير مسؤول، لا لا لا. إياك أن تظن بأنك مستقيم وغيرك معوج أنك غير مسؤول، لا لا لا. أنت مسلم إيجابي، مسؤول عن من لا يصلي، مسؤول عن من يسب الدين، مسؤول عن من يعصي الله، مسؤول عن من يقع في معصية، أنت مسؤول، ولابد أن تذكره، ولابد أن تأخذ بيده إلى الله تبارك وتعالى، عند ذلك تنجو السفينة. لكن أظل في مسجدي، أظل في صومعتي، أظل في بيتي، واللي يصلي يصلي، والذي يترك الصلاة يترك الصلاة، واللي يستقيم يستقيم، واللي يعوج يعوج، تغرق السفينة بما فيها ومن فيها، بنص كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا لو وفقنا للإيجابية نكون من خير أمة أخرجت للناس، وأتينا أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وكل من هداه الله على أيدينا كان لنا من الأجر مثله تماما بتمام. لو تركنا الإيجابية وعشنا بالسلبية تصب علينا اللعنات كما صبت على بني إسرائيل بنص كلام الله عز وجل. ثانيا وهو الأهم في المسألة، أن الله لا يستجيب منا دعاء البتة، ونحن الآن لا نملك كل الدعاء، هل نملك شيئا آخر؟ هل نملك شيء؟ كلما فتحت صحيفة كل صباح تجد استشهاد 10 فلسطينيين، استشهاد 7، 14 عراقي في العراق كل يوم، هل تملك شيء؟ لو أننا نملك شيء ما استطاع أبدا أعداء الإسلام أن يتحكموا فينا هذا التحكم، وأن يفعلوا في إخواننا هذه الأفعيل. فأنا الآن لا أريد أن أكون سلبيا، أقل ما أقدمه لإخواني في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان مضطهد فيه مسلم، لا أملك إلا الدعاء. فحتى يستجيب الله مني دعائي أكون رجل إيجابي، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. كذلك أيضا لو أنني أصبحت إيجابيا فإن الله تبارك وتعالى ينجيني ومن معي، تنجو السفينة بما فيها ومن فيها. لكن لو كنت رجلا سلبي أرى الفساد، الفساد يا أخواني منتشر في بقاع الأرض كلها الآن، هذا حق لا يستطيع أحد أن ينكره، يعني قل أن تجد مكان مستقيم، لكن أغلب الأماكن كلها الآن أصابها الفساد، رشوة، تزوير، غش، مماطلة في سلطة حقوق الناس، حقوق الوالدين، معاصي، ارتكاب معاصي، زنا، خنا، شرب خمر، شرب مخدرات، معاصي انتشرت بلا استحياء وبلا حياء، علنية الناس تعصي ربها علنية. الرجل لا يستحي عندما يأتي لإمام مسجد فيقول له تعرف التاجر فلان، التاجر فلان ده بيصلي معاه في المسجد، فيقول له نعم أعرفه أعز المعرفة يصلي معي، ماذا تريد منه؟ يقول لا شيء، والله محتاج منه 10,000 جنيه وإن شاء الله رجعهم له بعد سنة 12,000 جنيه. الرجل أتى ليرتكب كبيرة من الكبائر وهي الربا،
الذي حرمه الله تبارك وتعالى، ولكن لا يستحي ويقول لشيخ المسجد: يا شيخ المسجد توسط لي عند التاجر فلان أن يعطيني 10,000 جنيه. إما أن يعطيه 10,000 جنيه مباشرة، وإما أن يأخذ منه كاوتش أو سيارة اللي بيسموه الحرق، اللي هو بيع العين بيعتين في بيعة، اللي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أنواع الربا التي حرمها ربنا في كتابه الكريم. الرجل لا يستحي، يريد الربا ولا يستحي ويطلب. البنت ترقص ولا تستحي، الولد يعشق البنت في الحرام ولا يستحي، معاصي علانية. لكن يا إخواني، نعم في معاصي، نعم في فساد، لكن ما هو الحل؟ هل الحل أن أجلس أنا وأنت على المقهى نشرب شيشة مع بعض ونظل طيلة الساعة أو الساعتين نسقط في المجتمع مجتمع فاسد، الأخلاق ضاعت، المبادئ ضاعت، وبعدين نمشي وانتهت القضية؟ هل يا إخواني الحل في محاضرة؟ هل الحل في حديث؟ هل الحل في لقاء تلفزيوني؟ هل الحل في خطبة أن نطلع المنبر وأقول الفساد والحرام والحلال والظالم والمظلوم؟ طب وبعدين، ما هي الناس اللي جلسة في المسجد دي قرأت كل اللي انت هتقوله على المنبر ده في الصحف، ما هي سمعاه، ما هي عارفاه. ما هو الحل؟ الحل أن نتحول جميعا إلى إيجابيين، عندما نرى خيرا نفرح به. أنت صحيت الصبح لقيتهم شجروا الشارع بتاعكم، تفرح جدا جدا وتحمد ربنا. ولو عرفت تعمل لهم براد شاي اعمل لهم براد شاي، لو عرفت تعمل لهم أي واجب اعمل لهم أي واجب. الناس تزرع وجزاكم الله خير وربنا يبارك فيكم، أقل ما تقدمه أنك فرحان لأن شيئا أضيف إلى الشارع نظيف طيب جميل، شيء أضيف إلى دينك، شيء أضيف إلى بلدك إلى إسلامك، فتكون إيجابي. وإذا رأيت شرا أيا كان نوعه فإنك يتمعر وجهك وتغضب، لماذا هذا الشر؟ ودائما أبدا تتهم نفسك. عندما لا ترى المسجد ممتلئ في صلاة الفجر قل أنا السبب. لو أنا مخلص وعندي إخلاص ومخلص لدين الله عز وجل كان المسجد امتلأ في صلاة الفجر. لو رأيت الناس يتباطؤون في صلاة الجمعة ولا يأتون إلا بعد صعود الخطيب إلى المنبر أو في نصف الخطبة أو في آخر الخطبة، اتهم نفسك قل لو أنا مخلص لأتت الناس مبكرة لصلاة الجمعة. كلما رأيت معصية من المعاصي اتهم نفسك وانسب لنفسك التقصير. أنا أتهم نفسي وأنت تتهم نفسك وهو يتهم نفسه وهي تتهم نفسها، الكل يتهم نفسه. عندما نتهم أنفسنا بالتقصير نفكر ما هو الحل. الحل أن أنصحي إخواني يصلوا الفجر عبر الهاتف، أنادي عليهم، أدق عليهم الأبواب، أفكر في أي حل من الحلول كيف يمتلئ المسجد. أنا أفكر لديني، هذا دين الله عز وجل، فأنا رجل إيجابي لا أعرف السلبية البتة. طبعا كلنا الآن استعدنا أن نكون إيجابيين وأن نترك السلبية إن شاء الله عز وجل. من الآن كلنا سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر ما يستطيع، على قدر ما يستطيع. في السيارة أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وارفع رأسك إعجابا وافتخارا، وأنت مسلم لا تخفي رأسك في الرمال ولا تغطي لحيتك، ارفع رأسك إعجابا وافتخارا وقل للعالم بعملك لا بكلامك اشهدوا بأن مسلمون، اشهدوا بأن مسلمون، مسلمون بحق. وأنت في السيارة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأنت في البيت وأنت في المسجد وأنت في الشارع، ولا تستهين بالكلمة، لا تستهين بالكلمة. لعلك تقول كلمة في السيارة لأحد الناس لا تصيبه هو ولكن تصيبه غيره. أحد العلماء الأفاضل بيتكلم في إحدى أشرطته بأنه في يوم من الأيام كان بيلقي محاضرة في مسجد بالسماعات الداخلية، بيلقي محاضرة عادي بالسماعات الداخلية، ففي بنت راقصة راقصة نازلة من بيتها بتنتظر السيارة عشان تحملها من عند البيت توديها الكباريه علشان خاطر ترقص عارية أمام الناس، فاشتد بها العطش في ثلاجة أمام المسجد، فذهبت لتشرب، ذهبت لتشرب، وهي بتشرب اقتربت من باب المسجد سمعت السماعات اللي الشيخ بتكلم فيها. الشيخ ساعتها كان بتكلم عن رحمة أرحم الراحمين والتوبة والمغفرة والجنة والرحمة، وبدأ يتكلم عن رحمة الله عز وجل، وده مطلوب مننا كدعاء في كل مكان وفي كل زمان، نحن دائما نتكلم عن رحمة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وهذا هو الله عز وجل. فالبنت تأثرت بالكلام جدا وآمرت السائق أنه ينطلق ويعتذر للكبرية مهاش جاية، ودخلت المسجد. دخلت المسجد واحدة نزلة ترقص، تتصور هيكون شكلها ايه، وضع الأصباغ والمكاييش ولبس الملابس ضيق. ساعة ما دخلت على النساء، النساء انقسموا إلى قسمين، القسم الأول ايه ده، ينفع الكلام ده، دخلة متبرجة، هذه ملابس، انت رايحة فين، ده مسجد ما هوش كباريه. والقسم الثاني استقبلوها بالحفاوة، تعالي يا أختي، تعالي تعالي مرحبا. ونزلت إحداهن اشترت لها جلباب وخمار ونقاب، وألبستها الجلباب والخمار والنقاب وأجلستها، سمعت بقية الدرس وربنا من عليه، صلت معهم العشاء وعزمت عزما أكيد على عدم العودة إلى الرقص، وإلى المعصية. ودرسكم إمتى؟ وأنتوا بتيجوا هنا فين؟ والمشايخ اللي بتيجي اسمها إيه؟ وعشقت الأمر وتوكلت الله ونزلت بالسلامة متوكلة على الله راجعة إلى بيته. بتعبر الشارع جاءت سيارة منطلقة ضربتها قتلتها ماتت. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يا أخواني لا تستهين بالكلم وانت في السيارة. تكلم تكلم عن دينك. ما هو حضرتك هتتكلم هتتكلم. يعني انت وانت راكب السيارة من القاهرة الى المنصورة، من المنصورة الى مدغمر، من مدغمر الى السويس، لازم هتتكلم. هتتكلم في السياسة، ماذا قدمت وماذا اخرت. هتتكلم في اي شيء من الاشياء، ماذا قدمت وماذا اخرت. تكلم عن دين الله عز وجل، تكلم عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى. تألم لألم اخوانك، فهم الناس ان احنا كمسلمين لابد ان نتوجع جميعا لبعضنا، المسلم للمسلم كالبنيان، وشبك بين اصابعك كما شبك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دينك اعرضه. وانت تعرض هذا الدين، العلماء قالوا ان هناك شروط للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسمعها حتى اذا ما انتقلنا الى الايجابية، وان احنا نؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نؤمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بغير المنكر. ما هو الشرط الاول؟ العلماء قالوا الشرط الاول العلم. يعني ايه العلم؟ يعني حضرتك يكون معاك دكتوراه؟ ابدا. يكون معاك ماجستير؟ ابدا. يكون معاك ليسانس، بكالوريوس، دبلوم، دبلومه، تكون معاك شهاده محاكمه اميه؟ ابدا. العلم المقصود به العلم بما تدعو اليه. فانت حضرتك بتدعو الناس الى الصلاه، تعالوا صلوا، هذه لا تحتاج الى علم، تحتاج الى اشياء اخرى ستسمعها الان. تعالوا صلوا لا تحتاج. انت تدعو الناس الى درس علم، هتتكلم في ايه؟ لا بد ان يكون عندك علم بالمسألة التي ستتكلم فيها، لانك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا اصل ديننا. قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. قال اهل التفسير اي على علم، انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. ديننا قائم على العلم. ديننا لا يعرف الدروشة، ديننا لا يعرف الجهالة ابدا. اول ما ربنا كلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والله سبحانه وتعالى بين مكانة العلماء في القرآن أنهم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين الله تبارك وتعالى أن مكانتهم عظيمة، لذلك جعل درجتهم بعد درجة الملائكة في الشهادة له بالتوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأول شيء أن تدعو على علم، أن يكون عندك علم بالمسألة التي ستدعو لها. ولا تفهم العلم معناه أنك تكون تخرجت في جامعة الأزهر أو تخرجت في كلية الحقوق قسم الشريعة الإسلامية أو معك دكتوراه أو ماجستير، لا، لا يلزمنا هذا. الأمي يدعو، والمتعلم يدعو، والمثقف يدعو، كل يدعو على قدر استطاعته. تعالوا صلوا يا إخواني، لا تسبوا الدين يا إخواني، لا تفعلوا هذا المنكر. هذا يحتاج إلى علم، هذا يحتاج إلى تذكرة وأشياء أخرى سأذكرها الآن. لكن إذا كنت تتكلم في علم الفرائض، تتكلم في المواريث، تتكلم في الفقه، لابد أن يكون عندك علم في المسألة التي تتكلم فيها. طب الشرط الثاني، الشرط الثاني قالوا الداعية لابد أن يكون عنده حلم، لابد أن يكون عنده حلم، يعني يكون حليم وهو يعرض قضيته على من أمامه. إخوة الكرام، إن الداعية كالطبيب، وإحنا عمرنا في حياتنا ما شفنا طبيب كتب على عيادته أنا لا أستقبل المرضى. لا والله، أنت فتحت عيادتك أصلا لتستقبل المرضى، أنت بتعالج العيانين المرضى، لا تعالج الأصحاء. رجل الصحيح هيجي لك ليه؟ يكشف عندك ليه؟ لا يأتيك إلا المريض. فمريض ذهب إلى طبيب ليعالجه، لابد أن يحنو عليه وأن يحلم عليه وأن يتواضع معه وأن يكون رقيقا معه في التعامل. وهذا هو العلاج المعنوي الذي له بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نتائج طيبة أكثر من العلاج المادي، أكثر من الحبوب والحقن والأكسجين وما شابه ذلك، أكثر بكثير من الأدوية والعقاقير، العلاج المعنوي. فالداعية كالطبيب، الرجل اللي انت بتدعوه ده راجل مريض، رجل سكن الشيطان في قلبه، سكن في جسده، رجل في المعصية منذ 30 عاما، 20 عاما، 10 سنوات، رجل في معصية، يعني مريض. كيف تتعامل معه؟ بالحلم، بالحلم والنفس الطويل. عليك أن تكون حليما وأنت تدعوه إلى الله عز وجل. إذا يكون عندك علم، هذا أولا. وثانيا أن يكون عندك حلم، والحلم معناه أنك تصبر عليه، والحلم غير الصبر، لأن الصبر شرط من الشروط. الحلم غير الصبر أنك تكون حليم، كلما أراد أن يؤذيك بكلمة أنت ترد عليه بكلمة طيبة، يؤذيك بكلمة أنت ترد عليه بكلمة طيبة، فعندك حلم، والحلم معناه أنك ترد السيء بالحسن. بقية الشروط إن شاء الله نعرفها بعد أن نتلقى هذا الاتصال بمشيئة الله وعونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ عبد.
وجزاكم مثله.
لو سمحت ممكن استفسر من حضرتك على 3 استفسارات معلش.
اتفضلي.
أول حاجة العقيقة لتوأم 2 بنتين تنفع بشاه واحدة ولا باثنين؟
عقيقة لبنتين؟
توأم.
تفضلي.
والولد ممكن يتعق عليه بشاه واحدة؟
تفضلي.
ولا الاثنين؟
تفضلي.
تاني سؤال معلش.
نعم.
صلة الرحم دلوقتي احنا اهلنا يعني قرايبي ما بنروح نزورهم تحصل مشاكل كبيرة.
نعم.
فيبقى حرام علينا لو قطعنا صلة الرحم دي ولا نعمل ايه؟
نعم تفضلي. السؤال الثالث.
السؤال الثالث.
قول لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. والدي تعبان ماشي.
نعم.
فدكتور منع عنه أكل أنواع أكل معينة.
نعم.
فيبقى حرام علينا ويبقى من عقوق لو إحنا مثلا بنقول له ما تأكلش ده وكل ده.
جزاك الله خير. أنا فهمت من كلام حضرتك الآن وراجعي معي أن حضرتك سألت عن العقيقة بالنسبة للذكر والأنثى.
أيوة.
وحضرتك سألت عن مسألة صلة الأرحام. عندما نذهب إليهم يتسبب لنا هذه الزيارة مشاكل. واللي فهمته من كلامك أن الأطباء أمروكم بألا تقدموا طعاما معينا للوالد لأنه مريض، نسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. فهل يا ترى عندما يطلب هذا الطعام وأنا نعطيه إياه يعد ذلك عقوق؟ هل هناك سؤال آخر؟
لا جزاك الله خيرا.
وجزاكم مثله.
السلام عليكم.
شكر الله لكم. أولا بنشكر الأخت جزاها الله خير، وبنقول بس تعليق بسيط كده مش فلسفة ولا حاجة. والله لما أنا أقول أجي أقول لأخي أو لأختي جزاك الله خير وهسبق بكلمة لا، فأقول له لا وجزاك الله خيرا، لا وجزاك الله خيرا، لأن لا نافية. فأنا لما أقول له لا جزاك الله خيرا كأني هو لا يقصد، فضل الله والأخت الذي كانت تكلمني لا تقصد، ولكن لا مانع أن يعرف الإنسان الجديد فيطبقه على نفسه، مش فلسفة والله ولا حاجة. فإن كان ولا بد أن أنا أسألك هل لك شيء آخر، تقول لا وجزاك الله خير، ولا أقول لا جزاك الله خير. فانتبه لهذه المسألة. زي برضو لما بروح أزور واحد مريض فممكن أقول له لا شفاك الله، لا شفاك الله، هو النية سليمة وإن شاء الله عز وجل أنت لا تقصد شيء، ولكن الصواب أن أقول لا وشفاك الله. اجلسوا أقول له لا شفاك الله، لا أقول له لا وجزاك الله خير. هذا أولا. وثانيا بالنسبة للعقيقة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الإنسان عندما يمن الله تبارك وتعالى عليه بمولود ذكرا كان أنثى، فإنه في يوم السابع يختار له الاسم الطيب المناسب. وأنا أهب المسلمين أن يحيوا أسماء الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم أجمعين، وكذلك أيضا يحلق له شعر رأسه ويتصدق بوزنه فضة ويقوم بمسألة العقيقة إن كان يستطيع يوم السابع أو 14 أو يوم 21 أو في أي يوم من الأيام. وعلى الأنثى شاة واحدة وعلى الذكر شاتان إن استطاع إلى ذلك سبيلا. على الأنثى شاة وعلى الذكر شاتان إن استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا أولا بالنسبة لمسألة العقيقة. السؤال الثاني بالنسبة لمسألة صلة الأرحام، دي مشكلة العصر، مشكلة العصر. لكن يبقى السؤال، ايه اللي بيجيب المشاكل؟ اللي بيجيب المشاكل الكلام. فانا لما اروح صلة الارحام دي اكون مهيئ نفسي ومعدي نفسي ان انا هسمع كلام مش طيب، فانا لا ارد ولا اصد، اقفل سماعات اذني واقفل فمي، وان كان ولا بد هرد اقول جزاكم الله خير ربنا يبارك فيكم، يعني كان الواحد اصم لا يسمع. انتوا كذا انتوا كذا اقول جزاك الله خير، انتوا كذا اقول والله اتغديت الحمد لله. هم بيشتموني وانا اعتبر ان انا بقول لي اتفضل كل، وانا استعبط يعني في الكلام كده اقول جزاكم الله خير شكر الله لك والله اتغديت الحمد لله رب العالمين، لكن لا استطيع ان اقطع رحمي البتة مهما كانت مهما كانت. ويا جماعة صلة الرحم الحقيقية ان لما تقطع انا اصلها، دي صلة الرحم الحقيقية. لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه ليس الواصل بالمكافئ ابدا، انك تأتيني واتيك يبقى كده خلصين، انما الواصل الحقيقي هو الذي اذا قطعت رحمه وصلها، عندما تقطع رحمه يصلها بإذن الله تبارك وتعالى. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نتحمل إن شاء الله عز وجل لله، ونعمل حسابنا احنا نسمع كلمتين لله تبارك وتعالى، ونقلل من الزيارات. يعني لو انا بروح 4 مرات في الشهر خليهم مرتين، لو انا بروح 2 خليهم مره واحده، ويبقى 3 مرات عبر الهاتف اطمن عليهم في الهاتف، واعمل حساب برضو ان اسمع كلام مش طيب في الهاتف، لكن لا اقطع رحمي واصلها حتى اتعصر الاجر من الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث من الاخت الفاضله، ان الوالد شفاه الله وعافاه، الأطباء قالوا لا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا يأكل كذا ولا يأكل كذا. سبحان الله، البعيد مرغوب، هذه الأشياء التي منعه الطبيب منها يشتهيها، فالآن يقول يا أولاد أنا نفسي في كذا، فالأخت الله يسترها بتسأل أنا لو منعت عنه هذا الشيء، أنا لو منعت عنه هذا الشيء أكون عاقة؟ لا، ليس هذا عقوق، إنما هذا من مصلحته، والتداوي مطلوب والأخذ بالأسباب مطلوب، فهذا لا يعد عقوق. وجزاها الله خيرا على أسئلتها، وأسأل الله أن يشفي لها عن أبيها. نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم
السلام عليكم.
نعم تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عبد، انا ليا جارتي وكده، المهم ظروفهم تعبانه يعني. ماشي.
ليك ايه؟
ليا جارتي ظروفها تعبانه.
لا، تجاره ظروفها تعبانه.
فالمهم احنا بنساعدها بفلوس وكده.
الله يعيني.
جوزها مريض يعني عاجز. المهم
الله يشفيه ويعافيه.
اللهم امين يا رب. المهم جوزها يعني ايه، الفلوس اللي احنا بنديها لها فبياخد جزء منها وبيشرب بيها وكده يعني، حاجات وحشه.
أيوة.
فهل يا جوز الصدق عليها ولا نعمل ايه؟
هذا سؤال وجيه وطيب وجميل. هل عندك سؤال اخر؟
لا يا شيخ، بس بالله عليك تدعي لي. بالله عليك تدعي لي فيك يوم ليلك. بالله عليك يا شيخ،
ربنا يسترنا ويسترك.
اللهم امين يا رب. بالله عليك ما تنساش من دعائي.
ربنا يغفر لي ويغفر لك.
اللهم
ربنا يسترنا ويسترك. اللهم اغفر الذنب واستر العيب. اللهم اغفر الذنب واستر العيب. اللهم اغفر الذنب واستر العيب يا رب. يا رب لا تؤاخذنا بما يقولون، يا رب اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمه عنا يا رب العالمين. طيب، اختنا الفاضله تسأل فتقول إن لها جارة محتاجة، فهي بتساعدها بمبلغ من المال، لكن مع كل أسف المجن اللي بتبعتها زوج الأخت اللي هي المحتاجة دي رغم أنه مريض بياخد 25 جنيه من الفلوس يشتري بهم سجاير يشربها. ماذا نفعل؟ طبعا يا أخوانا، السجاير التدخين حرام، حرام بيعه وشراؤه، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنا كوني أبيعها أو أساعده أو أعطيه مال يشتري به سجاير، فأنا أتيت هذا السفيه المال، فأنا شريك له في الإثم. طب الحل إيه؟ ما ندهمش فلوس؟ لا، نحول المال إلى مواد تموينية. يعني إيه؟ يعني إحنا ندفع 100 جنيه نجيب بهم رز وزيت وسكر وشاي، حاجات في البيت. طبعا مش هيقدر يعمل حاجة في الحالة دي، لأن يا جماعة لازم تفهموا مني إن اللي بيجي بالسهل بيخرج بالسهل، اللي بيجي بالسهل بيخرج بالسهل جدا. واحد وجد فلوس جاله وهو قاعد مرتاح، فمن السهل ان يشتري سجاير، وبعدين اذا كان بيشرب سجاير عاديه بيشتري سجاير اغلى لان اصلها جايه بالراحه بسهوله. فاحنا ان شاء الله نحول هذا المبلغ من مواد من ماديات الى مواد تموينيه، ارز وزيت وعدس واشياء في البيت، ونسال الله ان يستر هذه الاخت الذي طلبت منا الدعاء. ولو استجاب الله فهو لها، وليس من أجل الداعي، لأن الداعي لو لم يستره الله لشممتم رائحة معصيته. طيب، نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ.
تفضل يا أختي.
أقول لحضرتك، أنا كان عندي أخت.
نعم.
توفى ربنا يعني.
الله يرحمها.
وكده. فهي كان عندها مرض خبيث وكده.
الله يرحمها.
فما كانتش في الأمن، وهي بنت أساساً. يعني ما كانتش لاقيه رعايه من، وهي اختي الصغيره، فما كانتش لاقيه رعايه من بابا وماما واخواتها وكده.
ايوه.
فبعد كده كانت هي ما كانت مجالها المرض دوت، كانت هي بتشتغل في مصنع وكانت بتاخد بقايا قماش يعني.
نعم.
من المصنع يعني.
نعم.
فانا فوجئت بيها يعني.
نعم.
فكنت بنصحها بقول لها يا بنتي يعني الحاجات دي غلط والكلام اللي زي
نعم
كده.
نعم.
فالمهم ان انا حتى الحاجه ديت اساسا، هي اساسا ماتت دلوقتي.
نعم.
فانا حتى الحاجه ديت وصرفت فيها وبعتها.
نعم.
وحطيتها في جامع.
نعم.
بس على اسم بقى صاحب المصنع.
نعم.
وكده. فانا عايزه وبدعي لها وكده. فانا سبت بيتي لما كانت تعبانه، سبت بيتي وكل حاجه، وسبت بنتي وجوزي وكده ورحت راعيتها في بيت العيله. وكده. فأساسا كنت مخبية على ماما برضو اللي هي عندها الحاجة ديت والنظام دوت. يعني عشت معاها شهرين الحمد لله رب العالمين ما قصرتش فيها يعني ربنا هو أعلم بكده يعني.
جزاك الله خير.
يعني دلوقتي أنا أخواتي أخويا الكبير وأختي الكبيرة هم شغالين وكده هو. فمش يعني مش عارفه هم مش يعني بيعملوا لها صدقه جاريه ولا ايه وهم بينسوا اصلا الميت يعني هم بينسوا الميت. فانا متقربه ليكوا وكده والحمد لله رب العالمين. فعندي مشكله تانية برضو ان انا جوزي هنا هو يعني ده يعني انا ست بيت اساسا وكده. فجوزي اتضح ان كان هو بيقول لي ان هو شيخ واتضح ان هو مش شيخ وكده. فهو جاي عن قريب ولاد عمي يعني وكده. فان جوازه جوازه عاديه يعني. فانا حبيته وكل حاجه ما فيش حاجه. وحتى والله العظيم يا سيدنا الشيخ اللي انا كنت مثلا لما هو كان بيجي بعد المغرب فلما كان بيجي وكده هو كان مثلا كنت انا يعني احلب باسمه وكده هو طب ما احلب باسمه يبقى انا كده ايه يعني خلاص يبقى دم حلفت باسمه يبقى هو يعني الموضوع صادق وكده وبتاع. فاتضح دلوقتي لما الواحد نضج بعد الطفوله والشيبه ويعني والشباب وكده هو. فانا دلوقتي انا ما عملتش حاجه في طفولتي وما عملتش حاجه في شبابي. فدلوقتي انا بندم على اللي فاتني كله. وهو دلوقتي ما بيصليش واتضح ان هو ما بيصليش ما فيش صله رحم ما بين اهله وكده. وبنتي بقى لها كام سنه ما يعني بقى لها 19 سنه ما شافتش اهلها. هم ما فيش من بعضيهم هم اخوات مع بعضيهم حلوين لكن مش عايزين نحط السلايف مع بعضينا اللي ولادي يعرفوا بعضيهم وكده هو. وهو بعيد عني دلوقتي هو وصل لسني كبير وكده. فالمعاشره حتى الزوجيه انا ما بشتكيش الحمد لله رب العالمين انا راضيه باللي يديه لي ربنا وكل حاجه. فانا هو دلوقتي برضه بيرمي التهم عليا اللي انا مقصره. وهو يعني انا اتفاجئت ان هو اللي مقصر ومش عايز يواجه نفسه بالموضوع دوت. وانا مش عايز اكلم حد في الموضوع دوت ولا عايز احرجه كمان وكده هو. فهو دلوقتي يعني حتى في كل حاجه يقول لي انت بنت راجل انت بنت راجل وكده هو. طب ما انا بنت راجل طيب وما بطلبش ان انا اروح ولا مصيف ولا بطلب ذهب ولا بطلب عماره ولا بطلب فلوس زياده عن طاقتي ولا وراضيه حتى بالقسمه لي ربنا. فهو دلوقتي رامي التهم عليا انا قدام اخويا وقدام سيلفي وقدام اخواتي كلهم مخلينا مصيرتي وحشه. يقول خليها تمشي كويس خليها تمشي عدل. والله العظيم يا سيدنا الشيخ انا قاعده في البيت ولا بروح عند حد ولا باجي من عند حد. وهو عارف اهلي اهلي ناس محترمين جدا وكده. ويعني الست اللي بتبقى قاعده في البيت ديت اللي هي جاهله وكده اهوت. فنصيبها ايه من الحياه. وبعدين لما بكلمه حتى اخر موضوع يا سيدنا الشيخ والله انا وطيت على رجله وبصتها واديت نفسي بالجزمه قدامه وكده اهوت. يعني قلت له طب انت اتكلم بقى معايا كويس يعني انت ولا بتقرب لربنا. حتى اما بيقعد يسمع حضراتكم بيخش جوه في اوضه ثانيه وينام نايم. حتى عداني بالنوم انا عداني بالنوم وبنتي بتنام ويعني الحياه ممله يا سيدنا الشيخ والله. نعم. يعني انا مش عارفه نعمل ايه.
طيب
هنعمل ايه يعني.
طيب نجمل كلام حضرتك اللي انت قلتيه كله الان في كلمتين. الكلمه الاولى ان حضرتك اتكلمت عن مساله اختك والقماش وان انت بعتيه وتصدقت بثمنه بنيه صاحبه. تسمعينني؟ قطع الهاتف. طيب خير. خلاصه الكلام من اختنا الفاضله ان هي اتكلمت في مسالتين. المساله الاولى ان لها اخت كانت بتاخد قماش من المصنع وتجمعه عند اختها هذه فتوفيت رحمها الله. فالأخت جمعت هذا القماش كله وباعته وتصدقت بثمنه لصاحبه. خيرا فعلت إن شاء الله ونسأل الله أن يغفر لأختها. أما مسألتها مع زوجها فهذه مسألة لا بد أن يسمع فيها من الطرفين. فأنت الآن تكلمتي من ناحيتك أنت ومن وجهة نظرك إن الزوج لا يعتني بك ولا يهتم بك وحتى في المعاشرة الزوجية تقصير منه ولكنه يتهمك أنت. يعني عرضت هذه المشكلة فلا بد أن يسمع من الطرفين. طب الحل يا عم الشيخ نعمل إيه في المسألة دي؟ نعمل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يأتي حكم وهذا الحكم لا بد أن يكون رجل ويأتي متجرد لأن أحيانا يأتي الأب فيخرب بيت ابنته وهو لا يدري. يكلم كلام شديد مع زوج ابنته يكلمه كلام صعب يسخر منه يستهزئ به
وبعدين انت بتكلمه ده بني ادم برضه ورجل له كرامه، كيف تستهزئ به وتسخر منه وتكلمه بهذا الاسلوب؟ فياتي حكم مسلم يعرف الله عز وجل وحكم من اهلي ويجلسان، ايه يا جماعه المشكله بينكم وبين بعض؟ ما شاء الله عليك بتتكلمي في مساله الدين، ومساله الدين يعني ان هو بيصليش، طب الراجل ما بيصليش، هيقول لا يا جماعه انا بصلي. فاذا قال انا بصلي وراي ما بيصلي ما نقدرش نسحب عليه حكم الكافر، لان الكافر هو الذي ترك الصلاه جحودا وانكرها جحودا، قال يا جماعه لا صلاه ولا غير، وما مش مصلي طول ما انا عايش، واللي عندكم اعملوه، هذا كافر بنص القران وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اصلي ان شاء الله، انا بصلي بس يعني ساعات بصلي في البيت، ما بسمعش المحاضرات، مكسل شويه، الحكم اللي من اهلك، الحكم اللي من اهلك يكون رجل صالح وجاء بنيه الاصلاح، مش بنيه فرد العضلات ولا بنيه السباب والشتائم وان انا اخوف وازعق له واكلمه كلمتين، لا، جاء بنيه الاصلاح والادب وخفض الجناح، واتكلم مع زوج بنته بكل احترام. بكل احترام ليه؟ لان ده راجل ساتر عرض ابنتي، يجب انني اتكلم معاه بكل ادب وكل احترام، لان انا لما ازعق له قدام بنتي، بنتي مش هتحترمه بعد كده، لما ازعق له قدام ولاده، ولاده مش هيحترموه بعد كده، فانا هخرب البيت بطريق غير مباشر، ومن فوق بظن في نفسي ان انا اذكى الاذكياء واصفى الاصفياء، وانا انصع واحد في العالم، وانا اللي بفهم وغيري ما بفهمش، انت خربت البيت وانت لا تدري بفعلتك هذه المشين. فالذي ياتي حكم ياتي للاصلاح ويتحمل كلمة من هنا وكلمة من هنا، والذي يأتي حكم من أهله أيضا يأتي للإصلاح. الله يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يخرج الشيطان من بيوت المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نتلقى آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب حتى يأتي الاتصال إن شاء الله نكمل ما بدأنا. قلنا بأن طالما أننا سنتحول إلى إيجابيين فإن شاء الله تبارك وتعالى لابد أن نتحلى بالعلم وأن نتحلى بالحلم، نرد السيئة بحسنة. ثالثا أن أتحلى بالصبر، أن يكون عندي صبر. قال الله تبارك وتعالى على لسان لقمان وهو يعلم ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله يقول الإنسان خاسر بنص الآية، إلا استثناء طائفة تحلت بهذه الصفات: آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، كانوا إيجابيين، فهم بتواصوا بالحق واجهتهم بعض العقبات والمشاكل، فتواصوا فيما بينهم بالصبر. فانتبه يا عبد الله، علم وحلم وصبر. وحضرتك لو قرأت سورة الغاشية تجد في نهايتها أن الحق سبحانه وتعالى يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ما علاقة الإبل والسماء والجبال والأرض بذكر؟ ما علاقة هذه الأشياء بهذا الأمر فذكر؟ إن الله يقول لمن سيكون إيجابيا ويدعو إلى الله عز وجل وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: لا بد أن يكون عندك صبر الجمال، ولا بد أن يكون عندك علو السماء، ولا بد أن يكون عندك ثبات الجبال، ولا بد أن يكون عندك تحمل الأرض. عندها فذكر إنما أنت مذكر. علم وحلم وصبر. رابعا أن تكون قدوة. أنت رجل إيجابي، تأمر بالمعروف فلا بد أن يكون المعروف هذا فيك، تنهى عن المنكر فلا بد أن يكون فيك. عندما تأمر الناس بشيء ويروا الناس هذا الشيء فيك يقتدون بعملك قبل قولك، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله لم يؤثر في الناس بكلامه، إنما أثر في الناس بأخلاقه وعمله. ما ملك أحد تعامل معه إلا أن يقول له: أشهد أنك رسول الله، بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، بأعماله. وحقا لربنا أن يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلا بد أن يكون قدوة. عندما يكون الإنسان قدوة يؤثر في الناس بعمله قبل قول. الإمام الحسن البصري قيل بأنه جاءه العبيد يطلبون منه أن يخطب خطبة في فضل من يعتق رقبة في سبيله، فوعدهم خيرا، فلما كان يوم الجمعة لم يتكلم عنه، في الجمعة التي بعدها لم يتكلم، في الجمعة التي بعدها لم يتكلم، في الجمعة أربع جمع لم يتكلم، في الجمعة الخامسة تكلم عن فضل من يعتق رقبة في سبيل الله. كل إنسان في المسجد سمع الإمام الحسن البصري فقال في نفسه عزمت على عتق عبدي، فلما خرج من المسجد نادى على عبدي تعال يا فلان، قال نعم، قال أنت حر لوجه الله. والثاني والثالث، فلما تحرر العبيد جاءوا إلى الإمام الحسن البصري يشكون إليه، يا إمام طلبنا منك هذا الطلب منذ شهر أربعة جمع، لماذا لم تتكلم فيه؟ قال لا أستطيع. قالوا لماذا؟ قال لم يكن عندي عبدا ولم يكن عندي مالا، فعملت طيلة الشهر حتى جمعت مبلغ من المال اشتريت به عبدا فاعتقته، فقلت للناس من على المنبر اعتقوا فعتقوا. القدوة والأسوة أن يكون الإنسان عندما يكون إيجابيا يأمر بالمعروف فينهى عن المنكر، أن يكون إيجابيا، أن يكون قدوة وهو إيجابي، أن يكون قدوة لغيره وهو إيجابي، بمعنى أنه يطبق على نفسه ما يأمر الناس به وأن يجتنب ما ينهى الناس عنه، وإلا كان الخطر الكبير. لذلك يعيب الله على بني إسرائيل، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أنتم مجانين، أمامكم الخير تأمرون الناس به وتدلون الناس على الخير، تدلون الناس على الخير ولا تدلون أنفسكم على الخير، هذا هو الخطر ومكمن الخطر. الشرط الخامس عدم الوقوع في الضرر، عدم الوقوع في الضرر. أنا سأكون إيجابية وسأقول كلمة الحق، سأمر بالمعروف، سأنهى عن المنكر، توكلت على الله، لكن هل يا ترى في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر هل سيقع علي ضرر؟ إذا كان سيقع علي ضرر أنتقل للثالثة، لا أمر باليد ولا باللسان إنما أنكر بالقلب، وهذا أضعف الإيمان يا إخواني. لكن أقول كلمة حق ولا بد منها أقولها، ولكنها ستجلب لك مفاسد، ستجلب لك أضرار، والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وشعار الإسلام لا ضرر وضرار. الشرط السادس أن تكون صاحب نفس طويل، يعني تدعوه تعال صلي أنا هاجي وراك، قل لها روح مع بعض، لم يأتي في العصر لعل الله أن يأتي به في المغرب، لم يأتي بالمغرب لعل الله أن يأتي به غدا، لعل الله أن يأتي به بعد غد. يا إخواني أهل المعاصي عندهم نفس طويل في دعوتهم للمعاصي، أي إنسان عنده دعوة باطلة بيعمل لها مخطط إنها ممكن تنتشر بعد 7 سنين، ممكن تنتشر بعد 10 سنين، ولها نفس طويل. وأنت صاحب حق فلا بد أن يكون عندك نفس طويل، انتبه لكلامي، أن يكون الداعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيجابي المطلق للسلبية، أن يكون عنده علم وعنده حلم وعنده صبر، وأن يكون قدوة لغيره، وأن لا يوقع نفسه في الضرر، وأن يكون صاحب نفس طويل، وأخيرا أن يكون عنده إخلاص في الأمر كله. لا تكون إيجابيا حتى يقال عنك أنك إيجابي، لا تترك السلبية حتى يقال عنك أنك رجل تركت السلبية، لا، صحح نيتك أنك ستأمر هذا للصلاة لله، ستأمر هذا يذهب للدرس لله، ستأمره بالمعروف لله، ستنهاه عن المنكر، مقصودك في فعلك وجه الله. والإخلاص سر من أسرار الله تبارك وتعالى، والإخلاص عزيز، والإخلاص سهل المقال ولكنه صعب المنال، الإخلاص مهم جدا. سر النجاح هو الإخلاص، أن تجعل نيتك عملك مقصودك غرضك واحد، وهو الواحد سبحانه وتعالى ليس غيره، لكن لو أشركت مع الله غيره حبط عملك ولن تنجح بإذن الله عز وجل. قال الله للنبي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الله عز وجل للنبي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نجمل ما قلناه في الحلقتين، قلنا أننا نتكلم عن المسلم الإيجابي، أي الذي يرى خيرا فيتفاعل معه ويرى شرا أيضا فيتفاعل معه، يفرح الخير ويحزن للشر، يحاول قدر المستطاع أن يغير هذا المنكر إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب. وإن كنا كذلك كنا من الأمة الخيرية وأتينا أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ولنا من أجور الذين هداهم الله على أيدينا مثلهم تمام بتمام. لو تركنا هذا الأمر وكنا سلبيين وكل واحد يعيش لنفسه فقط ولذاته تصب علينا اللعنات، لا يستجاب منا الدعاء، تغرق السفينة. إذا أردنا أن نكون إيجابيين، فعلينا أن يكون عندنا علم، وأن يكون عندنا حلم، وأن يكون عندنا صبر، وأن نكون قدوة لغيرنا، وأن نكون أصحاب نفس طويل، وأن لا نوقع أنفسنا في الضرر، وأن يكون عملنا لله سبحانه وتعالى وحده. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تبلغ هذه الموعظة قلبي وقلوب حضراتكم، وأن يجعلنا الله وإياكم من الإيجابيين، وأن لا يجعلنا من السلبيين، وأن يجعلنا نفرح بالخير ونحزن للشر. إني داع فأمنوا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. يا رب إني أسألك وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. يا رب أسألك وأعلم أنك على كل شيء قدير. يا رب أسألك وأعلم أنك تقول للشيء كن فيكون. اللهم ارفع الظلم عن إخوان المسلمين الفلسطينيين في غزة. اللهم ارفع الظلم عن إخوان المسلمين الفلسطينيين في غزة. اللهم ارفع الظلم عن إخوان المسلمين في غزة. اللهم ارفع عنهم الحصار. اللهم ارفع عنهم الحصار. اللهم انظر إليهم بعين الرحمة ولا تنظر إليهم بعين العذاب. اللهم انظر إليهم بعين الرحمة ولا تنظر إليهم بعين العذاب. اللهم اقبل شهداءهم. اللهم ارحم ميتهم. اللهم داوي مرضاهم. اللهم اطعمهم واسقيهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم اثرهم ولا تؤثر عليهم. يا رب كن معهم. يا رب انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انعم على اخواننا واخواتنا بنعمة الانجاب. اللهم انعم على اخواننا واخواتنا بنعمة الانجاب. اللهم قر عيون اخواننا واخواتنا بنعمة الولد. اللهم كما رزقت زكريا الولد على الكبر عتية، ارزق اخواننا واخواتنا بنعمة الانجاب يا رب العالمين. اللهم يسر الزواج لكل اخ مسلم. اللهم يسر الزواج لكل اخت مسلمة. اللهم ارزق كل اخ مسلم اختا مسلمة تعينه على امر دينه ودنياه. وارزق كل اخت مسلمة اخا مسلم يأخذ بيدها الى الله تبارك وتعالى. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اجعلنا ايجابيين ولا تجعلنا سلبيين. اللهم استر ولاي المسلمين. اللهم زوج الصالحات للصالحين. يا رب تب على المدخنين المسلمين من التدخين. يا رب تب على المدخنين المسلمين من التدخين. يا رب تب على المدخنين المسلمين من التدخين. اللهم بغضه الى نفوسهم. اللهم بغضه الى نفوسهم. اللهم بغضه الى نفوسهم. اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقى، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل به يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اعمالنا اكثر من اقوالنا. اللهم خذ بايدينا اليك ودلنا على من يدلنا عليك. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم توفنا في طاعة، وحبب الى قلوبنا صلاة الجماعة، وارزقنا القناعة، وذكرنا بالموت كل ساعة، واحشرنا مع الحبيب محمد صاحب الشفاعة. اللهم كن لنا عند مماتنا، وكن لنا في قبورنا، وكن لنا يوم بعثنا. اللهم كن لنا عند الصراط، وكن لنا عند الميزان، وكن لنا عند الحساب. اللهم كن لنا حتى تدخلنا الجنة برحمتك. اللهم لا تسكننا في الجنة إلا بجوار نبينا المصطفى. اللهم لا تسكننا الجنة إلا بجوار نبينا المصطفى. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم ارض عنهم يا رب العالمين. اللهم لا تسكنهم إلا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اقبل هذا الدعاء واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مسلم، أنا مسلم بالرغم ممن يحقدون. أنا هاهنا بشريعتي في موكب الحق المبين. روحي تردده وقلبي والجوارح والدم شوقا وتحنانا لأمجاد لنا تتكلم. أنا مسلم، أنا مسلم في شدتي قبل الرخاء بعقيدة الغرب أسمو سامقا نحو السماء. روحي تردده وقلبي والجوارح والدم شوقا وتحنانا لأمجاد لنا تتكلم. روحي تردده أردده وقلبي والجوارح.